الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله إذن العلامة الثانية من العلامات الظنية أن شهر رمضان تام لا ينقص أبدا كما أن شهر شعبان ناقص دائما كذلك هذا القول ذهب إليه الشيخ الصدوق وابن قولويه وجملة من أعلام ذلك العصر اللي هو أساتذة الشيخ المفيد طبقتهم يعني طبقة أساتذة الشيخ المفيد فإذن بحيث الشيخ المفيد ادعى الإجماع إجماع أهل ذلك العصر على هذا القول يمكن إذا أمرنا ندخلها كبرويا بهذا مسلك اللطف في الإجماع فإذا إجمع أهل عصر مثلا إذا أريد رتب الأمور مسلك الإجماع وحجيته فإذا بقاعدة اللطف إذا أجمع أهل عصر فلا بد أن يكون المعصوم داخلا فيهم وإلا ما وظيفته لا تسمح بأن يترك إذا أردنا على كل لملم الأمور لكن قلنا لا هي دعوة مبالغ بها أن ندعي أن إجماع علماء ذلك العصر كان على هذا لا ليس الأمر كذلك لأن جملة من الأعلام ذهبوا إلى غير ذلك وعلى رأسهم الفقيه الكبير شيخ الطائفة محمد بن أحمد بن داود إذن حتى نفسه بعدين شيخ المفيد والكراتشكي تلامذة هؤلاء عدلوا عن هذا القول وألفوا رسائل في الرد على هذا القول بعد أن ألفوا رسائل في دعم هذا القول انتصارا لأساتذتهم الشيخ الصدوق بن بابويه وابن قولويه لا رجعوا ألفوا كتبا في الرد على ذلك ما هو دليلهم دليل هذا القول مجموعة من الروايات تتجاوز العشرة ربما موجودة في الوسائل سبعة منها حوالي تنتهي إلى حذيفة بن منصور وابنه الحسن سبعة منها حوالي والبقية لا مختلفة الأسناد وموجودة في الكتب الأربعة رواه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي وجملة منها إما حذيفة بن منصور يرويها مباشرة باعتباره هو ابن الحسن من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أو بواسطة معاذ بن كثير من تلك الروايات لا يعني نوردها جميعا نأخذ نماذج منها حتى نعرف مضامينها قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده 10 و9 أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيديه 13 يعني صام 29 أكثر من 30 قال فقال أبو عبد الله عليه السلام ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل من 30 يوما وما نقص شهر رمضان من 30 يوما منذ خلق الله السماوات والأرض رمضان تام دائم وعنه أيضا عن محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن مخول فقال معاذ لا والله ما نقص شهر رمضان قط هذه إذن جملة قلنا حوالي 7 روايات تنتهي إلى حذيفة بن منصور وابنه الحسن ومرة يرون مباشرة على المعصوم مرة يرون بواسطة معاذ عن الإمام الصادق عليه السلام ما هو مصدر هذه الروايات نحاول يعني النظر فيها أقول روى الشيخ هاي روايات حذيفة وابنه الحسن رواها الشيخ عن ابن رباح في كتاب الصيام هكذا قال والذي ينصرف إليه طبعا العنوان باعتبار ابن رباح مشترك فالذي ينصرف إليه العنوان هو أحمد ابن رباح الذي ذكره النجاشي في رجاله وطبقته مناسبة للرواية عن حذيفة وابنه الحسن وهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام طبعا من تمييز المشتركات أن نلاحظ الطبقات فلما الطوسي يقول أنقل هذه الروايات من كتاب الصيام لابن رباح عن حذيفة يروي عدة روايات وعن الحسن بن حذيفة عدة روايات وذول من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فلا بد أن يكون ابن الرباح من هذه الطبقة، ولا يناسب أن يكون أحمد بن رباح. ما هو حاله أحمد بن رباح إذا فرضنا هو ابن رباح؟ لأن قلنا الروايات تروي الشيخ الطوسي عن كتاب الصيام لابن رباح، وحاله مجهول ابن رباح، وطريق الشيخ إليه ضعيف، ولم يذكر النجاشي أن له كتابا في الصيام. لأن الطوسي يصرح أني أنقل هذه الروايات من كتاب الصيام لابن رباح، لم يذكر أنه له كتاب في الصيام. أما حذيفة ابن منصور فقد وثقه النجاشي وغمز فيه ابن الغضائري، أما الحسن ابنه ابن حذيفة فمجهول. إذن هذه الروايات المروية عن حذيفة فيها عدة مشاكل من جهة السند، ولم نقتنع بأن ابن رباح هذا هو. طبعا هذا ابن رباح الذي طبقته صح مناسبة أن يروي عن حذيفة وابنه الحسن، لكن ابن رباح لم يذكر له كتاب في الصيام. والشيخ الطوسي يصرح أني أنقل هذه الروايات من كتاب ابن رباح في كتاب الصيام لابن رباح، يظهر في كتاب من يذكره وكأنه كتاب معروف ينقل منه الأصحاب. فإذن علينا أن نبحث عن ابن رباح. لما تدخل في عنوان ابن رباح في كتب الرجال يقولون هذا، أن الغالب فيه أحمد بن رباح، ويوجد آخر اسمه إسماعيل بن رباح، بس الغالب فيه أحمد بن رباح. أحمد بن رباح صح طبقته مناسبا يروي عن حذيفة وابنه الحسن، لكن لم يعرف عنه، فإذن كيف السبيل إلى ذلك أن نعرف من هو هذا ابن رباح؟ فرجعنا إلى كتاب الذريعة، جيد كتاب يرشدك في أن تعرف المصنفات وأصحابها. فوجدت في كتاب الذريعة في حرف الصاد طبعا كتب الصيام كثير ألفوا في الصيام، فأحدها قال كتاب الصيام لأبي الحسن أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق، رأى النجاشي كتابه ورواه عنه بواسطتين. لو فتشت في رجال النجاشي ورجال الطوسي سوف لا تهتدي لهذه المعلومة، لأن لم يعنون هذا بعنوان ابن رباح، هذا معنون بعنوان اسمه الشخصي أحمد بن محمد بن علي، وكذلك في معجم رجال الحديث وغيره. ما كان تستطيع الوصول إلى هذه المعلومة لولا طبعا هاي لما ترجع إلى الذريعة. وهكذا على كل واحد يتعب نفسه في بحث والتتبع في المصادر حتى يصل المعلومة المقنعة التي يمكن أن يبني عليها. فرجعت إذن بهذا العنوان الجديد أحمد بن محمد بن علي، ليس ابن رباح بعد، إلى النجاشي إلى الطوسي، وجدته موجودا وله رسالة في الصيام وطريق الشيخ إليه بواسطتين عن الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب الزراري عن هذا ابن رباح، سند صحيح معتبر، ويذكر النجاشي والطوسي أن له رسالة في الصيام، ويذكر النجاشي أنه رأيتها رسالة الصيام وهو تأليف حسن رسالة الصيام. إذن في مشكلة كنا حقيقة نعرف من هو هذا ابن رباح. لو رجعنا لعنوان ابن رباح لوجدنا ذلك الشخص، وذاك لم يعرف له كتاب في الصيام. فإذن ابن رباح الراجح فيه وبموجب هذه القرائن هو أحمد بن محمد بن علي بن عمر ابن رباح، وهذا موجود بهذا العنوان وليس بعنوان ابن رباح، وله رسالة في الصيام رآها النجاشي، وطريق الشيخ إليه صحيح يروي بواسطتين لأم الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد بن علي. فإذا اكتملت الحمد لله المعلوم أن كتاب الصيام الذي يشير إليه الطوسي وكتاب الصيام لابن رباح هذا أحمد بن، وهو يفصله عنه واسطتان، فيفصله عنه واسطتان. إذن هو في طبقة من؟ طبقة الكليني تقريبا، لأن يروي عنه أبو غالب الزراري وعن أبي غالب يروي الحسين بن عبيد الله. أبو غالب طبقة ابن قولويه وطبقة الصدوق وطبقة هالطبقة اللي هم تلامذة طبقة الكليني وهذا والد الصدوق مثلا. فإذن ابن رباح صاحب رسالة الصيام هذه طبقته، طبقته تقريبا بين الكليني وبين ابن قولويه والصدوق يعني يوري بواسطته يعني الشيخ الطوسي عنه. فعندما نشأت مشكلة في السنة الجديدة وهي ما هو سند وطريق ابن رباح إذا ثبت هذه طبقته، ما هو طريقه إلى حذيفة وابنه الحسن حتى يروي عنه، لأن الطوسي يروي عن ابن رباح، طريق الشيخ الطوسي إلى ابن رباح هذا ابن رباح هذا جيد طريق صحيح، لكن ابن رباح هذا سنده عن حذيفة وعن ابنه الحسن وهو من أصحاب الإمام الصادق، ما هو سنده لا نعرفه، مجهول بالنسبة لنا. إذن نرد هذه المعلومات بعد أن عرفنا على أنه لو دخلت إلى معاجم الرجال تحت عنوان ابن رباح لوجدت المنصرف هو ابن رباح، هذا أحمد ابن رباح وهذا المعنون بهذا العنوان، لكن هذا لم تعرف عنه رسالة في الصيام. والشيخ يصرح أني أنقل هذه الأحاديث عن كتاب الصيام لابن رباح، فإذا نه هذا ابن رباح دورونا عن ابن رباح، عند كتاب في الصيام رسالة في الصيام. فوصلنا إلى هذه المعلومة وفيها قلنا مشكلة جديدة أن ابن رباح إذا كان يروي عنه أبو غالب الزراري، وأبو غالب الزراري نعلم طبقة منه، طبقة ابن قولويه، طبقة محمد بن أحمد بن داود، طبقة الشيخ الصدوق، توفى 368 نفس طبقة يعني هؤلاء الأعلام. هؤلاء عن من يرون؟ يرون عن مثل والد الشيخ الصدوق، عن مثل الكليني، هذه الطبقة. فهذا إذن سنده إلى الحذيف إذا حذيف ابن منصور وإلى الحسن راح يكون فيه مشكلة لأن لم يعرف هذا السن. إذن بعد أن انتهينا من تلك المعلومة بناء على ما هو المعروف في كتب الأصحاب قلنا لكن ابن رباح الذي له كتاب الصيام هو أحمد ابن محمد ابن علي ابن عمر ابن رباح، ووثقه النجاشي والشيخ، وطريق الشيخ إليه باعتبار الشيخ يروي الرواية عن كتابه الصيام عن الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب الزراري عنه وهو طريق صحيح، إلا أننا لا نعلم سند ابن رباح هذا إلى حذيفة وابنه الحسن، لأن هذا الطبقة لم تعاصر المعصومين. معناه إذا بواسطتين يروي الشيخ الطوسي هذا معناه بعد الغيبة الصغرى. ولم يعنون هذه الملاحظة، ولم يعنون هذا بابن رباح في كتب الرجال التي راجعناها، وإنما عنونوه باسمه أحمد بن محمد بن علي، حتى في معجم رجال الحديث وعند الشيخ في رجالي إلا أننا توصلنا إلى هذه المعلومة بعد مراجعة الذريعة. قال كتاب الصيام لأبي الحسن أحمد بن محمد ابن علي ابن عمر ابن رباح القلاء السواق، رأى النجاشي كتابه ورواه عنه بواسطتين. طبعا ما تكتفي بمعلومة الذريعة، كنت تروح تشوف الشيخ يذكر أن له كتابا في الصيام، النجاشي يعني معروف عنه له كتاب في الصيام، فدخلنا بهذا العنوان الجديد وجدناه عند النجاشي إذن. لكن المحاولة الأولى فشلت لأنه لم يعنون ابن رباح، فما قدرنا نوصل إلى هذه المعلومة. لكن تحت عنوان أحمد بن محمد بن علي نعم موجود هذا الكلام، وأن له رسالة في الصيام، يقول النجاشي رأيت هذه الرسالة وتصنيف حسن. إذن راح تبدأ مشكلة جديدة وهي ما هو سند ابن رباح هذا اللي هو تلميذ الكليني تقريبا إلى حذيفة وابنه الحسن اللي هم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا إذن مشكلة في هذه المجموعة الروايات اللي يرويها الشيخ من كتاب الصيام عن حذيفة وابن الحسن، وهي 7 تقريبا من روايات هذا الباب. ويجد المتتبع مواضع الضعف في أسانيد الروايات الأخرى عن غير ابن رباح، منها ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن ياسر الخادم قال قلت للرضا عليه السلام هل يكون شهر رمضان 29 يوما؟ فقال إن شهر رمضان لا ينقص من 30 يوما أبدا. ما هو التعليق؟ أقول ياسر الخادم لم يوثق إلا على مبنى توثيق رجال تفسير القمي وهذا مبنى غير معتمد كما نعلم. ومنها بعد من روايات هذا الباب ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام 29 يوما أكثر مما صام 30 يوما، فقال: كذب، ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تاما، وذلك قول الله تعالى: ولتكملوا العدة، فشهر رمضان 30 يوما، وشوال 29 يوما، وذو القعدة 30 يوما، لا ينقص أبدا، لأن الله تعالى يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة، والرواية تقول أنه كان ذو القعدة وأتممناها بعشر، العشر الأولى من ذي الحجة، لأن الله تعالى يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة، فشهر ذي القعدة أيضا 30 لا ينقص، وذي الحجة 29 يوما، ثم الشهور على مثل ذلك: شهر تام وشهر ناقص، وشعبان لا يتم أبدا. وبسند آخر أيضا ينتهي إليه إلى محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال فيه ما صام، نأخذ نماذج من هذه الروايات حتى نشوف مضامينها وأفكارها، ولا توجد بعض الروايات ذات مضامين مشتركة حذفناها يعني لم نوردها. ما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما، ولا تكون الفرائض ناقصة، إن الله تعالى خلق السنة 360 يوما، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام، معلوم القرآن الكريم، فحجزها من 360 يوما، ايش بقى عندك السنة؟ فالسنة 354 يوما، اللي هي 36 و629 تصير 30 يوما، هذا يعني اختزل وأخذ واقتطع 6 من 360 بقى 354، اللي هي 6 أشهر، 30 6 أشهر 29، فالسنة 354 يوما، وشهر رمضان 30 يوما. ما هو التعليق على هاتين الروايتين بالسند عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه؟ حكي عن الشيخ المفيد قوله، أقول حكي عن الشيخ المفيد قوله في رسالته العددية، قال: وقد طعن فيه، في محمد بن يعقوب بن شعيب، فقهاء الشيعة طعنوا في هذا الحديث عنه بأن ابن يعقوب بن شعيب لم يروي عن أبيه إلا هذا الحديث، ولو كان له رواية لروى غيرها، لا يوجد رواية لمحمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه إلا هذه الرواية. فلو كان فعلا محمد بن يعقوب يروي عن أبيه لماذا فقط هذه الرواية؟ فإذن هذه الرواية ليست تامة. إذن أردنا من مجموع هذه الروايات أن نأخذ فكرة، الآن علمنا أن مضمون الرواية هذا أن شعبان ناقص أبدا، رمضان تام أبدا، بعضها توسعت إلى شوال ناقص أبدا، ذي القعدة تام أبدا، ذي الحجة ناقص أبدا، توسعت إلى غير ذلك، وهذه تعليلاتها. لماذا هذا الكلام؟ تعليلات هذا بالاستناد للآيات الشريفة والمضامين الأخرى. قال الشيخ الصدوق قدس سره بعد ذكر هذه الأخبار، قال في أكثر من كتاب في الفقيه، وقال في الخصال أيضا، قال: مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن 30 يوما أبدا، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامة، فهذا هم مرجح لها، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام، التقي كما يتقى العامة. هذا الذي يذهب إلى أن شهر رمضان يمكن أن يكون ناقص، يمكن أن يكون كامل، يقول هذا مذهب العامة، هذا فهذه أخبار وردت للتقية، فإذا لابد أن نتقي مثل هؤلاء كما تتقى العامة. قال ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان. خاب تقولوا للرأي الآخر يتزعمه فلان فلان من الأعلام، كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد، هو واجبنا نعم نهديه إلى الصواب ويبين له، يبين له الصواب في ذلك. أن هذه الروايات لا اعتمدت عليها أن رمضان كبقية الشهور يزيد يعني يتم وينقص، هذه رواية واردة للتقية فما يجوز لك الاعتماد عليها، نبين له ذلك ويبين له وجه الحق. يعني فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها، ولا قوة إلا بالله. ونحن أيضا نقول معه ولا قوة إلا بالله، أكيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إذن كلام وشدة وطأة الشيخ الصدوق في تبني هذا القول. أقول يظهر من لحن كلامه قدس سره شدة الجدال، أكيد من تقرأ هيك كلام منه تفهم أنه حالة من المواجهة موجودة والتدافع العنيف. إذن يظهر من لحن كلامه قدس سره شدة الجدال في هذه المسألة يومئذ، حيث كان معاصره الشيخ محمد بن أحمد بن داود يتزعم الرأي المقابل، وألف كتابا في الرد على جعفر بن محمد بن قولويه اللي أيضا يتبنى هذا الرأي، ذكره النجاشي في كتبه. محمد بن أحمد بن داود، مختصر عن محمد بن أحمد بن داود لأن احنا هذا الفريق نعرفهم أعلام شيخ الصدوق وابن قولويه والآخرون. أما محمد بن أحمد بن داود وصفه النجاشي بأنه شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم، حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله تلميذه وأستاذ الشيخ الطوسي وهذه الطبقة، قال أنه لم ير أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث. ورد بغداد، أمه ورد بغداد فأقام بها وحدث، مات سنة 68 و300، نفس السنة التي توفي ابن قولويه وأبو غالب الزراري، نفس السنة 368، ودفن بمقابر قريش في الكاظمية. إذن هذا الفريق الآخر الذي يشير إليه ويغمزه الشيخ الصدوق في كلامه، إذن كان على رأس هذه الفريق محمد بن أحمد بن داود الذي واضح منزلته العلمية، وله كتاب في الرد على هذا القول، وأن شهر رمضان كبقية الشهور قد يكون 29 وقد يكون 30، وقد عدل إليه عدد من أهل القول الأول كتلميذه الشيخ المفيد، وألف رسالة في ذلك سماها الرسالة العددية. وجاء بعده تلميذه الشيخ الطوسي ليعلق مفصلا على هذه الأحاديث بنحو غير مسبوق، ألف منها رسالة في الرد على هذا القول، يعني حوالي 8 إلى 10 صفحات تعليق الشيخ الطوسي في التهذيب على هذه الأحاديث. فتعليق بهذا التطويل غير مسبوق من الشيخ الطوسي يعني على الروايات، حوالي 8 إلى 10 صفحات يعلق على هذه الروايات، وألف منها رسالة مستقلة في الرد على قول ابن بابويه وابن قولويه. إذن ألف منها رسالة مستقلة، مما يظهر اهتمامه بالرد على القول بالعدد. ملخص ردود الشيخ الطوسي على هذه الأحاديث، قال في ذي الحديث محمد بن أبي عمير في التهذيب، قرأنا حديث محمد بن أبي عمير، قال وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها إن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار، ومنها إن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه حذيفة بن منصور له كتاب لا توجد هذه الأحاديث فيه، فلو كانت هذه النسبة صحيحة للأحاديث عن حذيفة لا أوردها في كتابي. كتاب حذيفة يقول معروف موجود لدينا، ليس فيه هذه الأحاديث. ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. إذن هذا ليس مروي بشكل صحيح عنه. ومنها أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، ألا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكرنا، وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه. لماذا اخترنا هذه النماذج من الرواية؟ حتى ترى كل هذا، تارة حذيفة عن معاذ عن الإمام الصادق، تارة حذيفة عن الإمام الصادق، تارة يقول ابن أبي عمر دخلت أنا وفلان على معاذ وجدته يقول شهر رمضان لا ينقص، ليست رواية، فتوى هو يفتي يعني من نفسه. فيقول إذن هذا اضطراب في هذه الحديث، في هذا الحديث، وتارة يفتي به من قبل نفسه معاذ فلا يسنده إلى أحد. وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله. أن نجي ونعتبر مكافئ لتلك الأحاديث الواردة في الرؤية ونعتبرها روايات متعارضة ونأتي نرجح، لا، هي ليست مؤهلة لذلك. ومنها، والكلام لا زال في التهذيب تعليقا على هذه الرواية، أنه لو سلم من جميع ما ذكرنا هذه النقاط لكان خبر واحد لا يجيب علما ولا عملا، وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة. القرآن يقول فمن شهد منكم الشهر، مسألة مرتبطة برؤية الهلال وشهادة الهلال، فإذا رؤية الهلال على 29 يوم هلال شوال يعني قوة لازم نكمل 30 يوم، هذا معناه إذن هذه الروايات تعارض ظاهر القرآن الذي يقول المدار الرؤية، ماكو شيء ثابت، مدار الرؤية. والأخبار المتواترة اللي أيضا صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، لا تصوم إلا أن تراه، فإذن ما يبقى معنى لقضية 30 و 29. ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهل. هذه إذن بعض الإشكالات التي ذكرها الشيخ الطوسي تعليقا على أحد الأحاديث. أقول هذه الإشكالات يمكن دفعها أو بعضها على الأقل، واحد كمعلومة يعني لكم، وإلا هي أحيانا ما تسوى نقاش كثير، بس معلوماتكم. واحد أنه قال، أن قال كلمة نتذكر واحدة من أجوبة الشيخ الطوسي، قال أن هذا الرواية يرويها عن حذيفة وكتاب حذيفة موجود، ولو كان هذه صحيحة مروية عن حذيفة لكان وجدناها في كتابه. لا، هذا لا يصلح للرد. كثير من المصنفين وأصحاب الجوامع رووا روايات لم يدرجوها في كتابكم. الرواية المشهورة عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب رواية الغيبة، هاي رواها الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب في كتابه الغيبة، ولم يرويها الكليني في الكافي، هذه الرواية المشهورة. فارجعوا إلى رواة أحاديثنا أو رواية إسحاق بن يعقوب الموجودة في الكتاب، لم يرويها الكليني في كتاب الكافي، لكنها مروية بالسند عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. وهكذا روايات كثيرة، طبعا المتتبع يجد مثل هذه الروايات. فإذن هذا ليس خللا، ليس اعتراضا، يمكن أن يروى عن شخص الروايات لا يريدها في كتابه لأمر أو لآخر، أحب أن المعلومة نوصلها. واحد، إذن إنه ليس من عادة أصحاب المصنفات والأصول إيداع كل ما يروونه فيها، فقد ينقلون شفاها ما لم يذكروه في أصولهم. فرواية الشيخ الصدوق في الغيبة عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب المعروفة ويستدل بها كثيرا ليست موجودة في الكافي مع أن الكليني يرويها. فإذن هذه الملاحظة قائمة الاعتماد عليه. اثنين، الملاحظة الأخرى ذكرها الشيخ الطوسي أنه الطرابي يوجد تارة يرويها حذيفة بواسطة معاذ، تارة عن الإمام مباشرة، تارة نجد معاذ يفتي بها من دون نسبة إلى الإمام. ما المانع؟ ربما يسمع حذيفة الكلام من الإمام مباشرة، وتارة تتكرر علي يسمع من حذيفة، يعني هذا ليس في مشكلة. اثنين، لا مانع إذن من أن معاذ يروي تارة لحذيفة وأخرى يفتي بما يرويه. بعد هذه المناقشات الشيخ الطوسي حمل هذه الروايات على وجوه لا تخلو من بعد، فلذلك قلنا احنا ما راح ننقل كل ما ذكره، كتاب التهذيب امامكم وترجعون له، وانما نقتطف من كلماته النقاط الرئيسية كما يقال، وإلا هو اول هذه الروايات بتأويلات بعيدة. زين، ومن تعليقاته الأخرى الشيخ الطوسي وقال قدس سره بعد أن أورد روايات التعليل، روايات التعليل أي روايات قرأنا نماذج منها، لم يقل رمضان تام لا ينقص لقوله تعالى ولتكملوا العدة، هذه التعليلات، أو لقوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة فإذا الشهر 30 ليلة، أو أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام فحجزها من 360 اللي يطول السنة الأصلية فبقيت 354. هذه التعليلات شيخ الطوسي له رد على هذه التعليلات، نأخذ فكرة عنها. وقال قدس سره الشيخ بعد أن أورد روايات التعليل، وأيضا فإن هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن إمام هدى عليه السلام من ذلك، من ذلك أن قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة فلا يجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة. صادف ذلك الشهر الذي واعدنا به موسى كان شهرا 30 يوما كاملا، هل يلزم منه أن كل ذي القعدة إلى يوم القيامة 30 ليلة؟ شنو وجه التعليل هذا؟ شنو مدخليته؟ لا يجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل الأوقات، ما له علاقة، ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة، لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان وليس بينهما نسبة بالذكر في التمام. ولو سلمنا يعني أن هذا ووعدنا موسى 30 ليلة مستمر في كل ذي القعدة منا إلى يوم القيامة، فما وجه الاستدلال به على أن شهر رمضان يكون كذلك تام أبدا؟ قول هذا مو تعليل صادر من الإمام عليه السلام. فإذن هذا أول تعليل يرده الشيخ الطوسي، وواعدنا موسى 30 ليلة، ولو سلمنا هذا يدل على أن ذي القعدة اللي وعد بها موسى عليه السلام كانت شهر كامل، فلا يلزم منه كل الأشهر. ولو سلمنا كل الأشهر خشن وجه الإثبات بذلك على أن رمضان تام لا ينقص أبدا. التعليل الآخر ما حجز 6 أيام من 360، قال الشيخ واختزال 6 أيام من السنة لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين 3 على التوالي، وتمام 3 أشهر و4 متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان؟ خلنا نفترض هذا الكلام صحيح، أصل السنة 360 حجز منها 6 أيام بقى 354، وهو طبعا ليس دقيق لأن بعضها سنوات كبيرة صار 355 يوم، بس فرضا 354 يعني 6 أشهر تامة 6 أشهر ناقص، فغاية ما تدل عليه أن 12 شهر بها 6 تمام 29 خو يدل على أنها شهر تام شهر ناقص شهر تام شهر ناقص. شنو المانع يجن 2 تامات ولا 2 ناقصات؟ المهم بالحصيلة يصيرن 6 تامات 6 ناقصات. فشنو وجه الدلالة بهذا التعليل على أنه شهر تام شهر ناقص؟ إذن شعبان ناقص رمضان تام، شوال ناقص ذي القعدة تام، ما الدليل في ذلك عليه مع التسليم بها؟ ولا قلنا لا نسلم ولا السنة الكبيسة 305. قال وكذلك التعليل لكون شهر رمضان 30 يوما أبدا، ماذا عللوا؟ قالوا لأنه فريضة والفريضة تكون تامة أبدا. وهذا ما المناسبة بين الاثنين؟ هو إذا صام بين الهلالين فقد أدى فرضه تاما سواء كان 29 أو 30، لأن فريضته التامة أن يصوم من هلال رمضان إلى هلال شوال، من أداها كذلك فرضه تام سواء كان هذا 29 أو 30. فما معنى هذا التعليل أن رمضان فريضة والفريضة لا يمكن أن تكون ناقصة أبدا؟ هذا إذن التعليل الآخر قلنا اللي ورد في الروايات. قال وكذلك التعليل لكون شهر رمضان 30 يوما أبدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة، لأن نقصان الشهر عن 30 يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه. أكيد احنا أمرنا أن نؤدي الفريضة تامة، بمعنى صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته، فأنت صمت وأفطرت بين الرؤيتين إذن فرضك تام سواء كان بين الهلالين 29 أو 30. هذا ليس تعليلا، ليس صحيحا. لذلك شيخ أول ما بدأ كلامه قال تعليلات واردة في الروايات لا يدل على أنها صادرة من المعصوم، ثم ينقض على ذلك بمثال، يقول لو أن المعتد 3 أشهر اعتدت ب3 أشهر كانت ناقصة، تقولون هي عدتها مو مستوفية لازم تعبر على الشهر الرابع أيام؟ لا، أدت فرض. أو شخص لو نذر أن يصوم شهرا كاملا فصام بين الهلالين وكان 29، تقولون أنه يعني يقول هذه كلها نقوض عليكم، فإذا هذه التعليلات ليست بصحيحة، لا حاجة إلى تناولها جميعا. لكن هذا طبعا ذكرنا بما يتناوله الأصوليون في مبحث الأجزاء. إيه وإحنا نرد بالفقه هذا، لكننا نرتكب مثل هذا الشيء لما نتحدث في مبحث الأجزاء ونقول نتحدث عن الفرد الناقص، الفرد الاضطراري والفرد الظاهري وإلى آخره، ونتحدث عن الأجزاء وهل يجزي الفرض؟ من الذي جعل هذا الفرض ناقص؟ صلاة الغريق بالإيماء صلاة تامة كصلاة المختار هذه الأربع ركعات، صلاة المتيمم صلاة تامة للمعذور كصلاة من يتوضأ وهو في حال الاختيار. هذا الكلام نقوله في مبحث الإجزاء ونتحدث عن ملاك ناقص وملاك كامل ومصلحة ناقصة ومصلحة كاملة، وكنا احنا المشرعين. الشارع المقدس رضي في هذا الحال أن يكون هذا هو الفرض، وفي هذا الحال أن يكون هذا هو، فإذن كلها فروض تامة وكلها ملاكاتها تامة وكلها مصالحها تامة، لكن في ظرفها. ونبني طبعا عليها نبني اشتقاق، ما هو قولنا؟ هل مجزي لو ما مجزي؟ وهل وهل؟ ونبني على هذه الأفكار وهي أفكار من عندياتنا، هذه نفس هذا التفكير، هذا هو منهج التفكير الذي نرده هنا لكن نذكره هناك في مبحث الإجزاء. لا، هذا ليس صحيح، هذا تفكيرنا نحن، أما النصوص تقول هذا صلاته في هذا الحال هذه تامة وهذا صلاته. إذن هذا الذي ذكرني، وذكرني أيضا ربما بملاحظة، ربما هذه الروايات ما مسوقة لهذا الكلام خصوص مع المقارنة بموسى عليه السلام، فيبدو كان أكو فد غمز للنبي صلى الله عليه وآله من مثل يهود أو غيرهم، الله العالم، يعني يقول كذبوا. والإمام خوه أكيد هو سيد العارفين أن رمضان هو الهلال، قد يكون 29 وقد يكون 30، فلماذا يعني كذبوا ذولا؟ فمن المحتمل إذن كان الإمام لما يقول كذبوا بصدد توجد يومئذ غمز بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبينا موسى أفضل من نبيكم، لأن نبينا شوف وعدنا موسى 30 ليلة كاملة، بينما شفت الإسلام شهركم ناقص، الصومون 29. ربما هيك شيء يعني أحيانا هاي كلها طبعا ماكو يعني دليل عليها سوى الانقداحات يعني، أو ما يسمى بلحن القول أو أي شيء آخر يعني، فتفهم ربما أكو هكذا يقارنون. فالإمام لما يقول بهذه اللهجة بهذه اللغة كذبوا ما صام رسول الله، يظهر يرد على شيء أو أكو فد عملية استفزاز في الرأي العام مثلا، فتشبهة فتكذا إيه، وتتبناها أكيد يوم إذا الدول الحكومات الموجودة حكومات أكيد تريد مثل هذه الشبهات لإضعاف الإسلام النقي الأصيل. ولكن سالفة انقداحات ذهنية ممكن أن يكون يعني هذا هو تجاه الروايات أو معناها، وربما معاني معنوية أخرى الله العالم. زين، فإذن الآن استعرضنا تقريبا مضامين الروايات والردود عليها، وقلنا أنه هذا الجيل صح كان القول منتشر بحيث تبناه أعلام مثل الشيخ الصدوق وأخيه وابن قولويه والشيخ المفيد في بداية حياته، لكن الجيل البعدهم بدأ يرد على هذا القول ويؤلف ضد هذا القول. لذلك نقول وقد ألف عدد من أعلام الطائفة رسائل في الرد على هذا القول، كالشيخ المفيد والكراتشكي بعد عدولهما كانا من المتبنين لقول الصدوق، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي. الكلام بقي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على